موقع المهادن في المدى مغيبة للحق فيه وجه الرضا هدى العالم صديقة القائم إن حل الدجى وصرخة عمرية كالبرق جاء صار عدا ربم الوليد مهند في الله لن يتردد هم كالنجوم ضياؤها وجمالها من مثلهم حمل اللواء وارشدا هم للحياة السائرين بدربهم مصابيح الهدى.
الموضوع خالد بن الوليد عند معظم الناس نزعة واحدة، انما هو الحقيقة عنده امور بالنظر العميق تبان.
نعم، هذا كان خالد بن الوليد دايما يقال سيف الله المسلول.
نعم،
واشتهرت هذه العبارة القوية عن سيدنا عمر بن الخطاب لأنسينا وساوس الروم بخالد بن الوليد، اقسم قسما والله لأنسينا وساوس الروم بخالد بن الوليد. يعني طبعا اللي اشتهر عن شخصيته هي هذا الجانب، لكن انت بتجد رجل ذا عقل غير عادي في الفكر وفي الفهم وفي الاستيعاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت ان عقله سيقوده الى الاسلام وما كان ليغلب على عقله فيموت كافرا. في الوقت ذاته كان عنده يعني جانب رجوع الى يعني التواضع والتسامح، حدث مشادة بينه وبين سيدنا عمار وذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا خالد من يبغض عمارا يبغضه الله، من يبغض عمارا يبغضه الله، فقام في أثره دقائق ويجند عنده يشد ثوبه ويقول ارضى عني يا عمار، يعني أرجوك يعني
سمح
سمح. القائد الفذ اللي سيفه ده يرعب ويرهب أعداء الله تبارك وتعالى هو فعلا اللي عنده الذلة على المؤمنين وعنده الرؤية العقلية وعنده العاطفة القوية أيضا، وهو الذي يقول والله ما كان أحد أبغض إلي على وجه الأرض من محمد بن عبد الله، فلما جعل الله الإسلام في قلبي لم يعد أحد على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عاطفة يعني قوية جدا، والبعض بيتصور أن الفارس ده بيبقى سيف عمال يقطر دم، لا، ده التاريخ العربي بيبين لنا أن الفرسان دول أرق الناس في العواطف، يعني بيبقى في الميدان يعني فارس مغوار، واللي يقرأ يعني الجانبين الاثنين عند عنترة بن أبي شداد هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت حقيقة المتكلم يا دار عبلة بالجواء تكلمي قولي لي أي حاجة واعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وبعدين يرجع شوف الفروسية تبان في شعره هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارسي ويك عنترة أقدمي يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. ودني لين ويرجع تاني يقول ولقد خشيت بأن أموت ولم تقم للحرب دائرة على ابني ضمضمي الشاتمي عرضي ولم أشتمهما. أنا رجل مشتمش أنا أخلص بالسيف. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهم دمي إن يفعلا فلقد تركت أباهم جذر السباع وكل نسر قشعمي. خالد بن الوليد كان فيه هذه
عايزك برنامج شعر
انا حاضر
لازم تقعد تقول كده و...
ده افهم انه قرار على الهواء.
لا مش دعوه ما اعرفش. نعم. ان انت بتشبه الفرسان ببعضهم البعض.
يعني
اللي ودانا العنطر انه خالد بن الوليد.
هو خالد بن الوليد
ده طلع مش قرار على الهوا، ده طلع قرار في الهوا.
حلوه قوي هي دي الروح بتاع شيخنا الله يرحمه، اللقطات الظريفه الجميله دي. فخالد بن الوليد الكل فعلا زي ما قال شيخنا الشيخ حازم بينظر له على انه راجل بتاع سيف وخلاص
بيقطر.
لا ده كان عواطفه جياشه جدا نحو السلام نحو الصحابه، التسامح، اللين. وبعدين لما يجي بقى للعقل بيفكر وبيدبر وبيخطط، وهو قوته العسكريه في يعني معلش يعني بعض الاخوه يعني يسمح لي، في واحد ممكن يشتغل بعنف يعني بعضلاته، واحد يشتغل بعقل. هو خالد وليد كانت شجاعته في عقله هي التي باذن الله وبتوفيق الله تقوده الى النصر.
خليني اقول لك حته على عقله دي في غزوه مؤته. طبعا غزوة عجيبة وقوية وصعبة وامتحان شديد جدا، 3000 بيقابلوا 200,000. الروم بكل الجبروت وبكل القوة والعدة والعتاد والطائرات والصواريخ والنووية وكل الدنيا بقى محشودة، قوة لا تهزم ولا تغلب، ورايح لها 3000 فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم الغزوة الوحيدة اللي يعمل قائد ثم قائد ثم قائد ثم يأتمر المسلمين ويختار لأنفسهم ما شاء. يقول اول واحد زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحه، والثلاثه يقتلوا. وهنا ازمه، 3000 الثلاث قواد يقتلوا، يقتل زيد فيحمل الرايه جعفر، يقتل جعفر ويقطع فيحمل الرايه عبد الله بن رواحه، ثم عبد الله بن رواحه ثم يحمل ويقتل ايضا ويستشهد، وتنتهي قصه الثلاث قواد اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحمل الرايه ثابت بن اكرم، يجي شخص من الجنود العاديين جدا جدا، واحد في الجيش
بيتحملها في المرأة.
لقى نفسه في مشكلة.
نعم.
التلات قوات قتلوا واحنا قدام قوة ضخمة جدا ومش عارفين نعمل ايه، فمسك الراية ورفع الراية وقال ابا سليمان ابا سليمان ابا سليمان، بيدور عن مين؟ ابا سليمان خالد بن الوليد. قال له لا والله. شوف برضو هو قائد، الحتة بتاع عنطرة دي جميلة اللي هي فيها الروح، برضو الروح موجودة اهو، قائد ومش بيحب نفسه ويعلم انه بيقود وينتصر، وهو اللي انتصر للمشركين في احد.
نعم.
فهو من تاريخه كله عسكري، قائد قائد، سيف من سيوف الله ايه مسلول، حاجه يعني مش قليل. فالمفروض كان يقول اخد الرايه بسرعه عشان انا المؤهل لهذه المعركه وهذه الموقعه، انما لا، يقول له لا والله انت اكبر مني سنا، لا ما حملتها الا لك يا ابا سليمان، يقول لا والله انت شهدت بدرا، انت افضل مني، انت اكبر مني سنا، انت شهدت بدر، لا يا الله ما حملتها الا لك، فتقدم يا ابا سليمان، فيحمل الرايه سيدنا خالد. اجي حته العقل بقى معايا، هم ال 3000 مفيش حاجه جديده حصلت، هعمل ايه؟ حمس المسلمين ودفع فيهم الروح، وقعدوا يقاتلوا يقاتلوا الى الليل. هنا بالليل المخ اشتغل، ودايما انا مع ان المخ يغلب العضلات.
نعم.
المخ يغلب العضلات، ويمكن كنا في مصباح من المصابيح قلنا في عبد الله بن المبارك،
كنت عايز اقول لعاد مخ ولا عضلات. لا
لا ان شاء الله في مخ، في مخ مخ قاعد معانا.
لا انا بتكلم بره يا ابني.
لا في مخات كتير ان شاء الله. فكنا في عبد الله بن المبارك لما قال ان اجمل حاجه في الانسان غزاره عقل.
نعم.
ففعلا دي كانت في سيدنا خالد. بالليل انا فكرت، ما هي 3000 واتقتل 3 قواد والموضوع صعب جدا، فقال طيب انا مشكلتي ايه عند العدو؟ انه يحس ان انا زي ما انا وصغيرين وقله هيخلصوا علينا، فراح جايب الميمنه ميسره، ده شغل ايه؟ عقل. والميسره ميمنه، والمؤخره مقدمه، والمقدمه مؤخره. الساقه خلاهم في الاول، واللي في الاول خلاهم في الاخر، وخلى اول ما بدات المعركه في الصباح غبار تراب، الخيل تعمل هيصه كده، فقال العدو لقد جاء للمسلمين مدد كده، جالهم مدد، لان انا بقاتلك بالليل، جه الظلام تاني يوم لقيت مش انت، لقيت الدكتور صلاح واقف قدامي، يبقى انت رحت فين؟ يبقى انت في جديد، في ناس جديده جت، واللي في الشمال بقى في اليمين، والدنيا اتلخبطت. وهنا تظهر حاجتين، اولا رباطه جأش غير عاديه وهي المطلوبه الان في الامه الاسلاميه. الامه الاسلاميه الان تحتاج الى قائد يرفع الرايه في ظروف صعبه في ظروف حالكه، يبقى عنده رباطه جأش مش خايف من اي حاجه، لا يبتغي الا وجه الله. دي الاولى. الثانيه عقل شغال فعمل، وسبحان الله كان النصر حليف سيدنا خالد في غزوه مؤته بهذه العبقريه، انا بسميها عبقريه حربيه فعلا، وتكتب له طبعا بنصر الله وبتوفيق الله عز وجل. انما سيدنا خالد قاد كتيبه المؤمنين من الى وبعد مرحله عصيبه جدا. يبقى نرجع انه هو فعلا مصباح من مصابيح الهدى اللي انارت ساحات الجهاد. من الحاجات العجيبه انه وان كنت تصلحي لو فيها شيء، انه كان لا يحفظ كثيرا ولا يؤم الناس وليس فقيها وليس مش سيدنا معاذ بن جبل
يعني، يعني بس لانه اسلم يعني كان لسه اسلم حديثا
يعني اسلم سنه 8 هجري يعني، فهو ما لحقش او يقال اخر 7 واول 8 يعني.
بس انت شايف التفاعل
لكن شوف يا اخي العبره بمن صدق وليس بمن سبق.
نعم.
انا لو لم يكن في سيره خالد بن الوليد بعد كل هذه الفتوحات، غير انه لما يعزله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يتقدم الى يعني لما جاء ابو عبادة بن الجراح بيديله رسالة بيقوله ولماذا تأخرت؟ قال له لم ارد ان اخطى عليك نصرك. جات الرسالة في نص معركة في بلاد الشام، نص معركة، فتركه حتى انتهى من معركته. قال له ولما لم تعطينا رسالة اول ما جات من عمر؟ قيل له، قال له لم ارد ان اخطى عليك عملك. طيب قال استلم الراية ونحن في الله إخوة، وعمل جنديا تماما كما كان يبذل لله قائدا. ومن لا يحسن الجندية لا يحسن القيادة، ده قمة التجرد. وبعدين راح له ناس بقى من الألاضيش الجنود اللي هم مش فاهمين اللي بيمشوا ورا الأشخاص مش القيم والمعاني، وقالوا له أوقد فعلها ابن حنتمة؟ ابن حنتمة ده مين؟ بيشتم عمر. أوقد فعلها ابن حنتمة؟ والله لو شئنا لملأنا عليه الأرض خيلا ورجالا. احنا جاهزين وسيوفنا جاهزه، ندخل على المدينه نسيب المعارك في الشام للرومان وندخل على المدينه نخلص على عمر واللي حواليه ونستلم المدينه ونستلم الكلام ونوليه. فبماذا رد؟ انه لم يرد ان ده ضد ظروف الدوله ومش مناسب. وانا قال عمر ذاك رجل امرنا بحبه، يعني ده عواطف ايه دي؟ ده عقلي قوي جدا في المعارك العسكريه لكن عاطفه غير عادية في الله وتجرد لوجه الله عز وجل. ذاك رجل أمرنا بحبه. أنا
مش عارف يا أخي إيه يعني
بتتكلم عليه.
أنت بتتكلم عن حاجة
يعني. وبعدين سيدنا يعني خالد بن الوليد يظل يعمل جنديا يؤدي للإسلام حتى قال عمر رحم الله أبا بكر كان أعلم مني بالرجال، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما عزلت خالدا.
يا سلام.
ندم عمر على قرار إقالته، وعمر كان صائبا في إقالته ليكون درسا للأمة في التجرد أن تكون قائدا في مدى
العادي. ده كمان كان ممكن يبقى فيه نوع من أنواع أي حد فلسفي يقعد دلوقتي يقول لك كان عزله وجابوا المدينة، كان عزله وخرجوا من الجيش عشان نفسيته، كان عزله وده مكان تاني.
عمر يعرف الرجال،
مفيش الكلام ده. ده مش عزل.
نعم.
ده عزل وروح بقى لأبي عبيدة سلموا نفسك اشتغل جندي.
أي.
يعني حاجتين، تترك المنصب وبعدين تعيش وضع جديد مختلف تماما على نفسيتك. ده انت هجيب منين طاقه نفسيه تتحمل قرار العزل وانت ناجح وقائد وعبقري وفذ، وتتحمل قرار ان تصبح جندي وحد تاني يتامر عليك؟ بس سبحان الله هم مصابيح الهدى.
نعم.
مش اقول لك كده مصابيح الهدى
شيخنا الحبيب
ده يعني ما شاء الله. هو صوت خالد بن الوليد ربنا يبارك فيك حقيقة. خالد بن الوليد يعني أنا أرى أن النظرة الأساسية إليه فعلا لابد أن تنصرف أولا عن مسألة العبقرية العسكرية رقم واحد، لأن العبقرية العسكرية هو بطبيعة الحال عنده مهارة فيها، فهو يعني جاء بها وذلك فضل الله عز وجل. لكن لو لم يكن الإسلام هو الذي صنع خالدا ما كانت لهذه العبقرية العسكرية هذه المكانة. ف فبالتالي انا معك في عبقريتي العسكرية وفي انتصاراتي، لكن الحقيقة انا انظر اليه كمسلم فاجد انه لما اختلف مع عمار بن ياسر، الواقع اللي حضرتك تفضلت بيها، عمار بن ياسر وخالد بن الوليد
ده من الناس غلبان خالص. عمار بن ياسر
ده كان اكثر من ده الكارثة، وانا لا اريد ان اخذ يعني بعض فضلك او بقيه فضلك، لكن ان ان عمار بن ياسر كان من عائلة مملوكة، كانوا عبيد عند بني مخزوم عائلة خالد، فعمار كان ملكية لخالد، كان ملكه بتاعه بيتباعه ويتشرى. فلما خالد اسلم، اسلم بعد اسلام عمار ب21 سنة، عمار من السابقين. فشوف بقى لو هتاخد المقياس العربي المالي الاقتصادي العائلي، خالد فوق وعمار تحت. لو هتاخد المقياس الاسلامي، لا، عمار هو اللي فوق من السابقين وخالد اسلم اول امبارح. فالمقياسين يعملوا نتيجتين متضادتين تماما وبعيدتين تماما،
تعرفش تركبهم،
يا دين يا دنيا،
الا
يا جاهليه يا جاهليه يا اسلام. ما هو فلما فضل يشتم عمه، طبعا سيدنا خالد لسه اسلم حديثا، لسه لم يتربى، واحنا لازم نعرف كده ان الصحابه قوم تسلمهم الاسلام من الجاهليه ورباهم، فالواقع اللي يبقوا قريبين من الجاهلية او حديث عهد بالجاهلية
او ملحقوش ينضغوا،
ملحقوش يتلقوا. فسيدنا خالد فضل يشتم عمار، يشتمه جوه، عمار ساكت لانه برضو مقاييس العرب، ما هو مش قادر برضو. ثم بكى، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله وكأني اشعر بعمار. كل ما اذكر القصة دي قال له: يا رسول الله، ألا تسمع إلى ما يقوله خالد؟ سامع بيقول لي إيه؟ وأنا عمار بقى بتاع إيه السابقين أول
صبر من إيه؟
السابقين أول سنة، ده أبويا وأمي استشهدوا
في
داء،
أول شهيدة في الإسلام، أمي
أول شهداء استشهدوا في سبيل هذه الدعوة.
نعم.
وأنا من يكون على الحق إلى يوم يلقى الله وتقتلني الفئة الباغية، وأنا 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 وأنا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى ذلك، دي محنة كبيرة، خالد بن الوليد هنقول له كلمتين يمشي، يعني الراجل لسه أسلم امبارح وده كان ملكه، وعمار بن ياسر رصيد الأمة من 21 سنة. فقال هذه الكلمة التي تفضلت بها، إن عمارا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومن آذى عمارا فقد آذى الله ورسوله. لو لم يكن قلب خالد حيا، ولو لم يكن إيمان أو دخول خالد في الإسلام حقيقيا أنه استولى الإسلام على قلبه فشمله، كان ممكن الكلام ده يشكل حرج بالنسبة له برضه،
حرج مش عارف
إيه. يعني معقول يعني أنت بتكلمني عن خدام خدامي وملك تقول لي يعني حس بحرج؟ وقد خرج جبلة بن الأيهم من الإسلام لمثل هذا. جبل بن الأيهم لما قالوا له: اللي ضربته يضربك، قال: كيف يلطمني وأنا ملك وهو سوقة؟ وخرج ارتد عن الإسلام. لكن خالد إسلامه إسلام صحيح، هو أسلم قبل الفتح، أسلم قبل الفتح. فإذا به يفعل شيئا قد لا أستطيع أنا أن أفعله، هو كان ممكن يقول له: طب سامحني، أو يعني أستغفر الله العظيم، والله يا أخي كذا. وإنما إذا به يفعل فأنه يقوم إلى خالد، إلى عمار، يجذبه من ثوبه ويقبل رأسه، يقبل رأسه ويقول له: سامحني يا أخي. وكلمة يا أخي هنا تبقى تقيلة أو يعني ثقيلة في الميزان،
ارضى عني يا عمار، ارضى عني.
يعني مسألة. فلما اختلف بعد ذلك نفس خالد، خلاص طبعا عمار اختلف مع ابي الدرداء، او واحد بقى ده من الانصار وانا من المهاجر، او يعني انا من المهاجرين، نعم، او انا من قريش، اختلف مع ابي الدرداء. فابو الدرداء وخالد اصلا بني مخزوم، دي عيله مين؟ عيله المراه المخزوميه التي سرقت وارتج المجتمع، عيله ابو جهل، عيله يعني بني مخزوم دي حاجه مش بسيطه، العيله المنافسه للرسول عليه الصلاه والسلام. فقال له: يعني انت عايزني فقال يا خالد. ساعتها بقى الرسول عليه الصلاة والسلام مش مسألة عمار بقى المسألة. قال يا خالد دع عنك أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد واحد من أصحابي ولا نصيفه.
الله 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 الله.
اتأدب بقى خالد بعدها مباشرة. ولذلك أنا الحقيقة يهمني أضع تحت المجهر نقطتين سبحان الله زي طرفي الخيط. أولا أنتم معجبين ربنا يبارك فيكم بأن خالد بن الوليد قبل أن يعزل ويصير تحت إمرة عسكري من جيشه أبو عبيدة اللي كان عسكري من جيشه. أنا استغرب من العكس، إزاي أبو عبيدة السابق الأول للإسلام في الأسبوع الأول من الإسلام قبل أن يكون تحت إمرة خالد الأسلم بعد 21 سنة؟ دي أستاذية كبيرة. فأنا أمام أبي عبيدة أمين الأمة الذي أسلم من 21 سنة ويرى شخصا دخل في الإسلام اليوم ولكن له كفاءة عسكرية، فقبل أن ينضوي تحت لوائه. ثم أرى خالدا وقد قبل أن ينضوي تحت لواء أبي عبيد، وكلاهما
رسالة عمر بن أبو بكر الصديق وهو يأمر أبو عبيدة أن يأتي من جيش كان قد ذهب في اتجاه العراق فيدرك جيوش خالد وينضم، لأن كان لازم أربع جيوش تنضم مع بعضها، فأمره أن يكون تحت إمرة خالد، ثم ذكر له سابقته في الإسلام لكن له فضلا في القتال فكن يعني جنديا عنده. يعني برضه سيدنا عمر أبو بكر الصديق أعلى من قيمة سيدنا أبو عبيدة.
بس أنا عمري ما فكرت في اللي قاله الشيخ ده والله.
نعم
عمرك فكرت؟
لا يعني دي رائعة
رائعة يعني. نعم. إيه العكس بقى.
نعم
فعلا أنا دلوقتي لما قال لأبو عبيدة بن الجراح اللي سيدنا عمر الخطاب قال عليك لما قعدوا في منزل كل واحد قال تمنوا فأنا أتمنى ملء هذه الدار مالا فأنفقها في سبيل الله، وأنا وأنفقه قال إيه أتمنى ملء هذه الدار أمثال أبي عبيدة بن الجراح.
نعم
أبي الدكتور صلاح سلطان أستاذ مثلا ضارب في تاريخ البحث العلمي والدعوة وغيره، تجيب واحد النهاردة مثلا تلميذ في كلية دار العلوم
زي حالاتي كده.
لا فندم لا
انت دخلت كلية دار العلوم
عايز يعني
لا لا مثلا ولسه ما خدش ويمكن سقط السنه دي وهجيبه اخليه رئيس على ويقبل
يعني
سابقه مساله كبيره. طب مال فين ده انا علم. ولذلك هذه نقطه مهمه جدا اللي هي ان سلطان الاسلام في المجتمع، سلطان المجتمع المسلم، سلطان الاجتماع المجتمع كله، خلى الامور يعني يخضعون لسطوه. مش عمر قال علي قال هم امراء على مثلي ولكن انا امير على مثلك. ادي المجتمع
اللي
بيسمع الكلام. النقطه الثانيه اللي بطرف الخيط ان خالد بن الوليد ده مين؟ ده ابن الوليد بن المغيره الكارثه في الكفر، الوليد بن المغيرة الذي نزل القرآن بوعيده خصه لوحده كده في سورة المدثر لوحده كده، وربنا كأن الآية تقول أنا هستفرد بالبني آدم ده، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا منهم خالد بن الوليد ومهدت له تمهيدا، ولسه عنده امال لسه يمكن يجي له فلوس زياده ثم يطمع ان ازيد. فهو شايف وبعدين مع ذلك يقف من الدين موقف العناد، فيقول الله تعالى سارهقه صعودا انه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبصر فقال ان هذا الا
استكبر
استكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول سأصليه. يقول الله عن أبي خالد أبو خالد سأصليه سقر، ده هيخش جهنم وبئس المصير. لكن خالد نعم فهذه يعني أتى منين يشهد على أبيه أنه كان يعاند الحق وأنه مع الباطل، ثم يخضع لعمار يقبل رأسه. شايف جاي منين لفين؟ جاي من ترك فحولة الآباء ويعني والاغترار بالآباء والجاهلية إلى أن يقبل رأس عبد كان ملكا له هو ده القلب. فإذا وظف هذا القلب في الجهاد في سبيل الله فأنعم وأجر.
الله يفتح عليك يا شيخ. الله يجزاك كل خير. أنا برضه عايز حتة تانية أضيفها مع اللي قاله شيخنا يعني لفت نظري ان سيدنا خالد بن الوليد تعلم درس هام جدا، انه ليس الانسان بابويه. مهمة جدا للشباب النهاردة في مصابيح الهدى، ومصباح الهدى اليوم هو خالد بن الوليد، انه الانسان اللي والده، واحد يقول لك والدي ما بيصليش، والدي بيمنعنا نروح المسجد، والدي بيدخن، والدي بيسب ويعمل، والدي والدي والدي، اسرتي مش كذا، ليس امامك الا ان تتمثل خالد بن الوليد. ما فيش حاجة اسمها ابو يمين ولا ابي الاسلام ولا ابا لي سواه، اذا ما افتخروا بعمر او تميم، فاذا القضية انك تتمثل للاسلام ده ابوك. ويحضرني دايما القول الجميل جدا، دينك دينك لحمك دمك. فالقضية انه سيدنا خالد، انا فعلا يعني عشت مع حضرتك قوي، انا ازاي انا ابويا ايه، والقرآن طول العمر يتلى الى قيام الساعة، سأرهقه صعود، ده ايه ده، ده صقر.
ولذلك سورة تبت يد ابي لهب وتب شيء عظيم، لانه لما خالد سامع ان اباه في القرآن يقال سيصليه سقر، طب ما هو النبي سمع في القرآن ان عمه سيصلى نارا ذات لهب. لذلك موضع الاسوة في النبي عليه الصلاة والسلام كان مهم بالنسبة لامثال هؤلاء.
القضية قضية كبيرة جدا جدا، وشبابنا النهاردة للأسف بيضيع ابن رجل ذات منصب، صاحب منصب ونفوذ، كان بيكلمني، ويعني مش عايزين نخش في القصة قوي، بس يعني البيئة واخدة في سكة الغرور، التكبر، ما يروحش المسجد، ما يعني شوف احنا بنقول مصباح الهدى هارون الرشيد، نفتكر مصباح الهدى هارون الرشيد لما قلنا اللي ابن الاثنين ولاده راح يعلمهم عند الامام مالك، والامام مالك يقولوا ايه، يجوا هنا، مش هروح لهم ابدا البيت، ولما يجوا هنا يقعدوا حيث ينتهي بهم المجلس. شوف ابن امير المؤمنين النهاردة، ابن وزير، ابن سفير، ابن مسؤول. خليني النهاردة انا اللي اقول بدلك الحتتين دول، يعني حاجة بصراحة تزعل تحزن، انه واخد وضع الولد ماشي في المجتمع بطريقة يعني شيء مؤسف.
الحياة شخصية خالد بن الوليد يعني كأنها جاءت على قدر من الله سبحانه وتعالى، ان هو يعني في الجاهلية كان من اكبر الذين نكأوا جراحا في الاسلام والمسلمين، وهو اللي عمل في غزوة احد يعني اوصل الرسول الى قمة الغيظ، سيدنا خالد رضي الله عنه. إنما أن يوظف يعيد توظيف هذه المسألة بديناميكية عالية جدا، وكان الخلاص وصل لدرجة التشبع بحب الجهاد في سبيل الله، فيقول لأن أغزو في ليلة شاتية أو أن أحب إلي أو في يوم قائض، لأن أغزو في ليلة شاتية أو في يوم قائد أحب إلي من أن أزف إلى أجمل نساء الدنيا أو أن أبشر بمولود. الجهاد،
ليلة الجهاد أفضل من العروسة،
من شهر عسل وبصل، ويعني ده أصبح يعني هو شاف أن ربنا سبحانه وتعالى مديله قدرة، وكل واحد فينا عنده قدرة، بس أن يكتشفها ويوظفها في الإطار الرباني، في داخل الإطار بتاع شرع الله عز وجل. يعني خالد بن الوليد لو كان في الجاهلية وظل في الجاهلية كان هذا الواحد بيدافع عن قبيلته، قائد قبيلة عسكري ولا يسمع به أحد، لكن تحول إلى سيف الله المسلول اللي تشيب رؤوس يعني صناديد الكفر، لما تسمع أن خالد بن الوليد بيقود معركة أو موجود حتى في المعركة. فعملية التوظيف الأمثل للطاقات الفريدة، يعني وحشي ضرب سيدنا الحمزة وما كان له من شأن إلا بيدور حول نفسه، من عايز يتحرر وعايز يقرشين من هند بنت عتبة. فبعد ما أسلم خلاص القرآن نزل، وآيات صريحة أسباب النزول بتقول إن نزلت في وحشي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلأيك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إنما قال والله ما سامح نفسي إلا أن أقتل رجلا عظيما في الكفر كما قتلت رجلا عظيما في الإسلام. ظل يؤرقه ما فعله في الجاهلية حتى قتل مسيلمة الكذاب. لكأني بخالد بن وليد بسبب اللي عمله في غزوة أحد ودوره أيضا في غزوة الأحزاب، وهو أيضا طلع بطلعات عديدة وكثيرة جدا ضد المسلمين، يعني من ساعة ما أسلم فعلا ما استراح أسبوعا أو شهرا من معركة. لما سيدنا عمر بن أبو بكر الصديق يوديه لي قائد جيوش ضد مسيلمة الكذاب وضد المرتدين ويطلع المرتدين اجري روح على العراق، بعدين يسلم العراق بعد ما اخذ منها الفتوحات الاصليه الى سعد بن ابي وقاص، يقول له الحق في ازمه موجوده في الشام، فيقطع اكثر من 1500 كيلو في خلال يومين او ثلاثه. كان سعد كان خالد يعتمد المباغته، يعني هم لما يحسبوا يقول لك لو جريوا على خير جدهم ياخذوا لهم اسبوع، انا هاخدها في يومين او ثلاثه وهكون عندهم.
دي كانت أعجوبة دي والله.
أعجوبة.
طريق اللي قطعه ده يعني طريق لم يقطع، يعني قالوا لم يسلكه جيش أبدا.
أبدا. شاف يعني يشوف أحسن ناس خبرة في الطرق، يعني المباغتة يعني فعلا استعمال العقل الرباني. إن هو وبعدين يخوض بشجاعة، يعني برضو أنت محتاج شجاعة القلب وشجاعة اتخاذ القرار، لأن ممكن يكون واحد عنده خبرة لكن قلبه رهيف يقولك لا لا يعني بلاش، يعني ما 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 المعركة ممكن، إنما مسألة الجسارة القلبية اللي قال عنها سيدنا الإمام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، قال لك إذا خير الحاكم المسلم بين قائدين للجيش، واحد ورع جدا ولا خبرة له بالحرب،
واحد خبير،
واحد جسور في الحرب وخبرته قوية لكنه فاسق، يعني حتى أوصلها ابن تيمية إلى درجة الفسق، قال أما الصالح فصلاحه على نفسه وفساده في الخبرة العسكرية على المسلمين،
المسلمين والأمة
نحيه، وأما الفاسق ففسقه على نفسه وصلاحه للمسلمين. وبالتالي أنا يعني الكلام الغبار اللي بيثار على خالد بن الوليد، والأسف الشديد أنا يؤرق لي جدا ما يأخذ بعض الناس من المستشرقين ومن أعداء، يعني يكتبوا ان كان بيحب النساء ومسألة مالك بن نويرة تزوج مراته ومش عارف ايه ويكبر ويقول لك ده كان بتاع نسوان، وكان خالد بن الوليد مع فرسيته هذه وفحولته لم يكن ابدا ينظر الى جارية ليست ملكه، وهو اثرها في الحرب، كل علاقاته كانت زواجا، كلها كانت زواجا. وانا اتحدى ان يوجد لمحة تاريخية واحدة صحيحة ان خالد بن الوليد نظر الى امرأة في الحرام،
لكن هذه المصابيح المنيرة
نعم.
انا بصراحة بأغار عليها ان احنا حتى نذكر هؤلاء، يعني هؤلاء يعني امثال من كن لهم في بعض الحلقات الكتاب اللي يتحدثون ومخرفون، يعني سيدنا خالد بن الوليد شخص بياخد 15 معركة ضد الفرس غير مؤتة وغيرها ضد الروم. خالد بن الوليد لما يكون بهذه الصورة الإيمانية العسكرية القوة الأخلاقية لما يقف أمام مهان قائد الروم، وقائد الروم يقول فليبرز إلي خالد بن الوليد، خالد بن الوليد قاعد في قلب المعركة يجيلي أنا عايز أشوفه، فيخرج خالد بن الوليد إليه في المنطقة الفاصلة بين الجيشين يقف ونعم أنا موجود خالد بن الوليد، فيقول له لقد علمنا أنكم ما جاء بكم إلى بلادنا إلا الجوع والجهد، انتوا جايين متعبين وجعانين ومش لاقين تاكلوا، فارجعوا وسأعطي لكل منكم 10 دنانير وكسوة، إهانة هديكوا 10 دنانير لكل واحد وكسوة، وفي العام القادم أرسل إليكم مثلها، يلا روحوا بقى وخلاص بقى تاخدوا كسوة وكل واحد 10 دنانير. هنا قوة الإسلام، قوة الحق اللي بيمتلكها خالد بن الوليد في كلمات رهيبة، أنا مش عارف جاب الكلام ده منين وإزاي فكر يقول كده القائد الروم في الوقت ده، قال له ولكن ما لم يخرجنا من ديارنا الجوع، ولكن علمنا أنكم أشهى دم ونحن قوم نشرب الدماء، وعلمنا أنه لا يوجد أشهى من دم الروم، فجئنا لنشرب دماءكم. شايف القوة والعظمة. ثم صرخ صرخة في جيشه فانتصر في هذه الموقعة على هذا الرجل.
طبعا معروف ان دي مفردات الحرب المعنوية في الجيش.
نعم.
دي مفردات العسكرية للحرب المعنوية.
نعم.
يعني لن يقوتنا إلا دماء أعدائنا. ده كلام يعني يعني يؤخذ في موضعه العسكري.
هو لازم نعم. يكون هو عالم حتى تحليل الموقع ده الموقف ده هو عالم أن الرجل يستهزئ بهم.
لا أنا أقصد أنه قد يلتقطها بعض المرضى الآن فيقولوا تفضلوا المسلمين بيقولوا احنا بنجتهد.
لا انا كنت لسه اقول
هذا امر معروف في الادب العسكري.
انا كنت اقول انه اوعوا تفكروا انه الاسلام انتشر بحد السيف. ده هذا تخويف. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط ترهبونا في لابد ان يكون
لا لا ونحن نجتهي فعلا دماء اعدائنا في الحق شيء طبيعي. ولكن زي ما بقول لحضرتك هذه لغويات ومفردات وعبارات الحياة الحالة العسكرية. يعني انا متذكر انه ايام حرب 67 و73 ومع اليهود لما تجيب الصحف ساعتها تكتب هذا تكتب هذه هي المفردات الطبيعية.
غريبة لان احنا في عهد الخنوع
والاستخفاء
عهد الاستنعاج.
نعم.
احنا يراد لنا ان نكون نعاجا فبقت له في لغة اخرى. كل المساجد بقت مساجد السلام مساجد وكل خطابة على المنابر عن السلام ورسول الرحمة ولكأن القرآن ليست فيه آية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لقينا دي خلاص من القاموس. لقينا قول الله تبارك الآية دي وردت مرتين مرة في سورة التحريم ومرة في سورة التوبة يعني بنفس النص. لكأن الله سبحانه وتعالى لم يقل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أنا الآية دي ما حفظتهاش في الكتاب أنا حفظتها من الراديو أيام الحروب زي ما قال الشيخ حازم. فاحنا كل عصر للغته انما اللغه دي لغه حربيه لرفع المعنويات وليست لغه فقهيه.
شيخنا انت يعني الصراحه بتاعتك فين؟
لا يعني هو انا الحقيقه
بس المخرج بيحبك فدايما يعني انا اللي معايا الابليس الوحيد فيزقيني عليك.
الله يكرمك
ويخليك.
طب كويس انك قلت لي عشان بعد الحلقه اقول له يعني بلاش
بس ما تبعتوش للسويس
يعني. شوف يا سيدي الفضل انا الحقيقه اصل اللي حضرتك بتطرحه ده فقه عميق فقه عميق جدا. يعني انا هذا مما يثيرني بشده مساله من القائد القياده. يعني سبحان الله ما اعرفش انا شاعر باختلاف مع ابن تيمية لو الفتوى التي نقلتها حضرتك دي لانه ما نعرفه ان يعني ان 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 انه بالعكس من حيث تكون المعصية تأتي الهزيمة. فلا بد ان يكون القائد ربانيا ولا بد ان يكون القائد طائعا. لكن القيادة في الاسلام مش اي حد من الصالحين برضه لا بد له من خبرة القيادة العسكرية. يعني سيدنا خالد كان قائدا وهو لأنه قائد الجيش كان يصلي إماما بهم وكان مع لأنه حديث الإسلام يتتعتع في آيات القرآن لسه لم يحفظها بما فيه الكفاية. لكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن تولية قادة آخرين فامتنع عن تولية البراء بن مالك مع أن البراء بن مالك لو أقسم على الله لأبره الله لكن البراء بن مالك كان شجاعا شجاعة منقطعة النظير. فلو أنه أمر على قوم لأوردهم أشق وأصعب مش المهالك لكن مغامرات. إنما خالد بن الوليد عنده الحكمة والقيادة تحتاج إلى بصيرة. هو يقطع الطريق الصعب في وقت قليل ولكن هو فاهم. إنما البراء بن مالك يقول نخوضها ولو استشهدنا جميعا لا ده مش منطق القيادة. فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من القيادة في هذه المعركة. منع أبا ذر الغفاري وقال له كلمة مشهورة. إذن القيادة. ولذلك أنا دايما أنظر بين أبي بكر وعمر. أبو بكر ولا خالدا عمر عزل خالدا. ليه؟ لأنه أبو بكر كان رجل سياسة إنما عمر تولى بعد استقرار الدولة فكان رجل قيم. هو عايز القيم المطلقة العدالة. فهو رأى أن الناس ترى أن خالدا إنقاذ للجيش إنقاذ دايما كل ما يحصل مشكلة هاتوا خالد هاتوا خالد. الله دي بقت فتنة. يبقى النصر بقى لم يصر يعني استغاثة بالله وضراعة وخوف يا رب يا من تجيب المضطر إذا دعاه اللهم لا تجعلنا طعاما لهم ولا أسرى عندهم. مش الضراعة دي خالد جه خلاص هاتوا خالد. فخشي على المسلمين من الفتنة.
بس مش معنى اللي غريبة الاثنين الخلفاء الراشدين وخلف النبي صلى الله عليه وسلم
لا اختلفوا في حاجات
لا مش اختلفوا. انا عايز اقول انه المحور بتاع الاثنين كان سيدنا خالد. فالميزة فيه هو لما نظر اليه سيدنا ابو بكر الصديق وبعثه في حروب الردة واعتمد عليه, وايضا نظر اليه سيدنا عمر بنظرة مختلفة.
لا هو ابو بكر قال انا متبع ولست ابن مبتدع, انا تابع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل خالد الرسول امره على القيادة العسكرية, انا لا يمكن اشيله منها.
وعمل ده مع زيد بن حارثة, اسامة بن زيد بن حارثة.
اسامة بن زيد
هيعزله
ايعين رسول الله عزله
انا والله لا اعزله ولو ان تنفرد سالكا.
وكان سنه 16 سنة.
نعم يعني كان منهج سيدنا وبكر فعلا
لا يعني بعث اسامة ولو جرت الخيل بأمهات المؤمنين.
يا نهار ابيض
لو جرجروهم أسارى بالخيل. فأنا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. إنما عمر بن الخطاب هذا الذي كان عمر بن الخطاب لما مات سيدنا أبو بكر كان يقول من لي بساعة يعود فيها أبو بكر إلى الدنيا أجلس معه ثم يموت مرة أخرى شوقا إليه. لكن خالفه في طريقة تقسيم دخل الدولة العطايا. خالفه سيدنا ابو بكر كان يعطي كل الناس سواء. عمر قال لا ده مش عدالة كده,
لا استوي بين
بقى السابقين السابقين اجيبهم زي اللي لسه اسلم بعد الفتح أو اللي دخلوا في دين يعني في زمرة الناس. لا لابد من يعني لازم اللي شاهد بدر اعلى من اللي ربما دخل نفاقا او صوابا. لازم اعمل مقاييس ومثاقيل أوزن الناس مظبوط. أبو بكر الصديق رأى أن من حسن السياسة أن تكون المسألة واحدة. أيضا اختلفوا على خالد بن الوليد, وأيضا اختلفوا على أمور أخرى. يعني الخلافات بين أبي بكر وعمر كانت كثيرة. أول ما أبو بكر مات عمر بن الخطاب راح مغير كل السياسات اللي كان مختلف عليها مع أبي بكر. فيش حاجة أبدا وهو يعرف فضله وسابقته. فإذا رجل السياسة غير رجل العدالة, ولذلك يعني هذا منهج وهذا منهج وهذا يترجم المجتمع وهذا يترجم المجتمع, ولابد أن نفهم هذا جيدا. ولذلك أنا يعني مسألة إن سيف خالد كذا وما قيل وما إلى ذلك, الحقيقة هو مسألة إقرار لقيم في المجتمع. دي الصورة اللي لازم تكون مفهومة الحقيقة.
أنا بصراحة عايز أقرأ لكم جزئية كده ما تتلخص وما تتسبش ولابد انها تقرأ يعني والدكتور صلاح بقى يعيش معانا فيه. انبهر القادة الروم من عبقرية وشجاعة خالد بن الوليد في القتال مما حمل جرجرة اللي هو احد قادتهم للحديث مع خالد, حيث قال له يا خالد اصدقني ولا تكذبني, اصدقني ولا تكذبني, فان الحر لا يكذب. ودي ناخدها كده ونبروزها, الحر يا جماعة لا يكذب. ودي خدناها في سيدنا كعب.
مالنا ومال احرار ده ناس عبيد ده يعني مشكلة ده لازم يتحرروا وربنا يوفق يعني. نحن ندعو الى تحرر الناس. نعم وان
شاء الله احرار يعني.
يا رب العالمين
ان شاء الله يكون يعني. هل انزل الله على نبيكم سيفا من السماء فاعطاك اياه فلا تسله على احد الا هزمته؟ هو انت ايه حكايتك؟ في ربنا نزل سيف ادهولك وانت ماسكه كده سيف الله المسلول ولو تمسكه مصباح علاء الدين بتهزم بيه الناس ولا ايه الحكايه؟ قال خالد لا. قال الرجل فبما سميت سيف الله؟ قال خالد ان الله بعث فينا رسوله فمنا من صدقه ومنا من كذب, وكنت في من كذب. انا كذبت النبي في البدايه صلى الله عليه وسلم حتى اخذ الله قلوبنا الى الاسلام وهدانا برسوله فبايعناه فدعا لي الرسول وقال لي انت سيف من سيوف الله فهكذا سميت سيف الله. قال القائد الروماني والى ما تدعون؟ طب انتوا جايين تعملوا ايه؟ عايزين منين ايه بالظبط يعني؟ قال خالد الى شوف بقى قائد عسكري وبيرد ازاي, بليغ حصيف عارف بيكلم مين وبيقول ايه, الى توحيد الله وإلى الإسلام. قال هل لمن يدخل في الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟ يعني اللي يدخل النهاردة زيكم؟ قال خالد نعم وأفضل. قال الرجل كيف وقد سبقتموه وانتم سبقتوه في الإسلام؟ قال خالد لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا آياته ومعجزاته وحق لنا رأي ما رأينا. خلاص شفنا بقى وعرفنا كل حاجة وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسر، يعني يسلم في يسر. أما أنتم يا من لم تروه ولم تسمعوه ثم آمنتم بالغيب فإن أجركم أكبر إذا صدقتم الله سرائركم ونواياكم. فصاح القائد الروماني وقد دفع جواده إلى ناحية خالد رايح عنده ووقف بجواره علمني الإسلام يا خالد. يعني هو بمجرد الحوار العقلي الناضج الواعي قدر يخلي قائد الرومان يقول له علمني الإسلام يا خالد، وأسلم وصلى لله ركعتين لم يصلي سواهما وقاتل في صفوف المسلمين، قائد روماني وقاتل في صفوف المسلمين مستميتا في طلب الشهادة. شوف الراجل لسه يعني بمجرد فهم فقه دخل عايز يموت دلوقتي في سبيل الله. فده خالد بن الوليد اللي بيتقال عليه كلام ما ينفعش حتى نردده، يعني ده سيدنا خالد الرمز والنبراس والقائد والداعية. هنا كان شغال ايه؟ داعية. داعية مفوه خلى قائد يسلم يعني.
تلك مصابيح الهدى.
نعم
نعم.
يعني الحقيقة انا يعني اقف فعلا مندهشا امام هذه القوة. ليه؟ السياسة فيها كثير من النخاسة، والسياسة مليئة بالاكاذيب. يعني الذي لا يكتب في السياسة بيعتبر غريبا جدا في عالم السياسة. وبعدين في يعني ما يمكن ان يجعل خالد بن الوليد يقول لك يا بوذر كذب على الاعداء. سيف الله ده انت فعلا نزل سيف من السماء مخصوص وانت استلمته وانت تدخل بيه المعارك تخلص المسائل؟ قالوا لا. هنا الحقيقة التي يجب ان تظهر دائما، وان الصدق يفتح الله به من القلوب والبلاد والعباد ما لا يفتحه غيره.
يا سلام.
يعني كان ممكن يقول لك قول له يعني، انما هو طمع في رضا الله اولا الا يعطي لنفسه رصيدا ليس له. سلام. قال لك انا ده انا كذبت وقضيت فتره بعيد ويعني. فلما اسلمت الرسول راى فيها وينظر بنور الله وياتيه الوحي من الله ان انا سيف من سيوف الله، وجاء بسيف عادي مصنوع في الارض نزل من السماء لغيره وقال اتفضل. وسللت هذا السيف لله لم اضرب به الا لله تبارك وتعالى. طيب يعني الراجل بدا يعني الراجل اللي المفروض ان احنا كلنا بنرتعش منه ده يعني صادق الى هذا الحد، اذا انا ساسلم. طب علمني ايه هو الاسلام، العقيده والتوحيد وكذا. فيعلمه إجادة أدوار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أمثال هؤلاء. ومن كل واحد يبقى قائد عسكري، كل واحد في موقع أيا كان هذا الموقع، إن أنا صاحب رسالة، أنا في النهاية عايز كلمة الله أن تصل إلى قلوب الناس. كيف نجيد هذه الأدوار؟ إن أنا أريد أن أزيل الرن على قلوب الناس، مش أنا أطلع رقاب الناس. ده المعنى اللي فعلا نجح فيه سيدنا خالد في هذا الموقف، ان هو يعني يكون سببا في دخول هذا الرجل الى الاسلام.
انا عايز ملخص تربويا اتفضلوا بحضراتكم، او مش مسبق ان الساعة الحلقة صحيح. يعني
لا اله
هو دايما الجلوس مع الصالحين امثالكم كده يعني.
ربنا يرضى عليك.
الوقت الوجه المنير
ربنا يكرمك بس،
والوجه الدكتور صلاح الجميل ربنا يكرمكم. انا الحقيقه سعيد جدا باني موجود معاكم، ربنا
يكرمكم
وجزاكم خير. يعني
انا عايز بس زي ما خدت من سيدنا خالد بن الوليد في بدايه اللقاء مساله الناحيه العسكريه وقلت اتكلم عن الناحيه الايمانيه، ارجع له بقى الناحيه العسكريه لان هي عنصر التفرد. يعني انا احنا بس حبينا نقول انه بهذه الذخيره الايمانيه والطاقه الايمانيه وليس مجرد الطاقه العسكريه. إنما شوف بقى في أحد المؤلفين العسكريين وكان ضابطا كبيرا في الجيش وتفرغ للكلام عن الفتوحات، فقال كلمة في خالد بن الوليد قال خالد بن الوليد هو القائد الذي لم يهزم أبدا، وأوشك قائد آخر ألا يهزم أبدا هو الآخر اسمه خالد بن سعيد، ولكنه هزم في معركة واحدة. فراح هذا الضابط الكبير يعقد في مؤلفه مقارنة بين قيادة خالد بن الوليد لماذا لم يهزم أبدا، وبين خالد بن سعيد وهو صحابي أيضا لماذا يعني تعرض لبعض المحن ولماذا هزم مرة. شوف الجمال بقى، فيقول خالد بن سعيد كان قائدا أسدا هصورا، فكان إذا أطبق على العدو أغلق حلقته حتى يعني أوشك أن يخنق العدو. أما خالد بن الوليد فكان يغلق الحلقة على العدو ولكنه يضع فيها فرجة صغيرة مفتوحة، ما يقفلهاش كلها كده، يسيب حتة صغيرة مفتوحة. يقول ففي كل لحظة تمر المحنة على جنود الأعداء تحدثهم أنفسهم نفر أم نبقى نفر أم نبقى، فبيبهدلهم نفسيا بالحتة الصغيرة المفتوحة فلا يسعهم إلا أن ينهزموا. إنما خالد بن سعيد جعلهم متنمرين ما فيه
غير باشا
انتهى، وكان كل مرة يعصرهم ويخلص عليهم. إنما خالد بن الوليد بيبهدلهم نفسيا قبل عسكري. فانظر روعة القائد العسكري. دلوقتي خلص صحيح. طب اتفضل حضرتك.
كان في حد عامل كتاب اسمه الإبداع يخنق الأزمات، فبيقول إنه في حل الأزمات 10 نقط، من ضمن النقط حتى اللي قالها شيخنا دي بتاعت الحرب، بيقول لك ايه، صعد امام عدوك في الازمة تدريجيا ولا تحرك خصمك. افتكرت شوف بتوع الغرب بيتعلموا يعلمونا وادارة وعلوم واحنا نقعد نترجم وناخده كأنه ايه، شوف الكلام لا تحرك خصمك. سيدنا خالد كان بيسيب ما تخلوش يوصل لدرجة انه
ما فيش فايدة غير انه يشد حيله،
انه بقى يموتك بقى.
القطة اجري وراها تجري منك لغاية ما تلاقي ما فيش منفذ
تتربشك بقى
تنفش خلاص فورا،
ملهاش حل.
فدي عبقرية لا شك. ولكن رحم الله خالد عندما جاءه الموت وهو يعني يشعر بمحنة أنه سيموت. نعم. محنة أنه سيموت، مش أنه عايز يعيش، كان نفسه يقتل.
نعم. الحقيقة هذا الخيط سبحان الله كان،
وأنا والله كنت
أحسن هو هذا الخيط،
فأنا أدهولك بقى
إن شاء الله. يعني سيدنا عمر لما قتل مات خالد قال على مثله تبكي البواكي.
الله.
لأن خالد فعلا حيا وقبل مماته. أنا بقول لشبابنا خلي كده القدس وفلسطين، خلي عزة أمة الإسلام بلدك، خلي يعني العزة على الكافرين والذلة على المؤمنين كما كان خالد الوليد في قمة الذلة على المؤمنين، قمة العزة على الكافرين. وعمرك ما تخاف من الموت. ها أنا ذا أشهد 100 سرية وغزوة، ما في موضع إلا وفيه ضربة بسيف
أكثر من 80 طعنة. نعم. في جسمه
أو رمية برمح أو
متشرح.
أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. هذه الكلمة أرجو تطن وتلف وتدور كده بنفسنا، عشان هي موتة واحدة، يموت الإنسان موتة واحدة، إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا.
نعم. جزاك الله خير. الحقيقة في نهاية يعني هذا المصباح المنير عايز أقول شيء، إنه تحس إنه الإسلام دين عظيم، علم الصحابة بطريقة بنفس الطريقة، التابعين بنفس الطريقة. لو جينا ناخد أي حد من العصر الحديث هتجد عنده نفس أحمد ياسين، عمر المخطأ، يعني العصور القريبة كمان مننا كل المصابيح. وإحنا برضو بنقول وبنأكد إنه مصابيح الهدى هدفها الرئيسي صناعة أمة. فعلا عايزين إنه البرنامج يتحول إلى واقع عمل. فسيدنا خالد مريد هاخد منه دروس تربية سريعة، مش دروس، موقف إنه أولا السمع والطاعة بأدب وباحترام للمنهج الإسلامي. 2 التجرد، نفسه دي من ذاق طعم نفسه هلك. فعلا سيدنا خالد مثال لأنه نسي تماما. ثالثا القوة في الحق والقوة في الجهد البشري المقدم لهذا الدين. الطبيب في مستشفى، المهندس في مصنعه، التاجر في متجره، الزارع في أرض، إيه كده كله زي خالد بن الوليد سيف من سيوف الله انت على ثغر من ثغور الاسلام، فلا يؤتين الاسلام.
ولكن المجتمع الصالح، ولكن المجتمع الصالح لا يحابي شخصا لهذا التميز والبطولة. يعني البطولة لدرجة سيدنا خالد بن الوليد لما بدرت منه بادرة كان فيها احتمالات استدعي من ميدان المعركة وحوكم، اللي استدعى ابو بكر الصديق وحاكمه وكان معه وزيره عمر بن الخطاب، جاب خالد بن الوليد وقال له تعال احكي لي ايه اللي حصل، واستشهد عليه الشهود. وخالد فهم تماما ان وراءه قيادة راشدة لا تجعل من البطولة سببا لعدم يعني لعدم الانقياد والاستقامة على الحق. لذلك دائما اقول تلك هي مصابيح الهدى، تلك هي مصابيح الهدى. عمر وابو بكر وخالد في موقف واحد، ثلاثة من الانجم، ومع ذلك الحق هو الحق. وصدق الله اذ قال لرسوله لو انحرفت كده او كده اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ضعف العذاب حياة وضعف العذاب ممات. لذلك استقاموا على الحق بهذه الاستقامة المجتمعية التي لا تعرف معارضة.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم. تشاهدون في الحلقة القادمة.
والله ابن رواحة انصاري وهم مهاجرون، يعني سبقوني ب 13 سنة.
النبي امامه وهو ماشي في كل حاجة،
ناجح دعويا، ناجح عباديا،
رجل دعوة ورجل دولة.
الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره ليكون قائدا للجيش.